بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد الله يعني يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. فيتو أمريكي يفشل للمرة الثالثة قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة. القوات اليمنية تستهدف سفنا أمريكية وإسرائيلية ومواقع للاحتلال في إيلات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد داقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السر لانكي علي صبري في كولومبو، أشاد أمير عبد اللهيان بموقف سريلانكا الداعي إلى وقف فوري للمجازر في غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي اليوم يطالب بوقف هذه المجازر ويدعو إلى عدم تكرارها. كما أشار أمير عبد اللهيان إلى العلاقات الجيدة والودية التي تربط البلدين والمشاورات المستمرة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، معتبرا القضايا العلمية والتكنولوجية من المجالات التي يهتم بها البلدان للتعاون. نستمع وإياكم إلى جانب من تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
إن الكيان الإسرائيلي المحتل يعرض الأمن في المنطقة للخطر، ونحن نتفق مع الجانب السريلانكي على ضرورة الوقف الفوري للمجازر في غزة، وهو الأمر الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي. كما لابد من تقديم الشكر لحكومة جنوب أفريقيا التي كشفت عن حقيقة الكيان الصهيوني وحقيقة الجهات التي تدعمه من خلال محكمة العدل الدولية.
استقبل وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي القياديين بحركة حماس أسامة حمدان والجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، يرافقهما ممثل الحركتين في إيران. وأشاد وحيدي بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدا أنه فيما كانت بعض الدول تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، انطلقت عملية طوفان الأقصى لتضع نهاية للاستسلام. بدوره تحدث أبو حمدان عن بعض إنجازات عملية طوفان الأقصى، معربا عن شكره وتقديره لدعم ومساندة إيران، فيما تطرق أبو شاهين إلى دور المعركة القائمة في تجسيد الوحدة العسكرية والسياسية بشكل عملي وملموس بين فصائل المقاومة. نستمع إلى ما قاله القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لدى حضوره في طهران.
نحن نتحدث اليوم عن ليس معاناة، وإنما عن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نتحدث عن 600 ألف فلسطيني موجودون في مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة. هؤلاء يعانون من الحصار، لا يسمح بإدخال الطعام أو الدواء لهم مطلقا منذ 135 يوما. جريحهم يعاني دون علاج حتى يرتقي شهيدا. الأطفال صار الجوع ملازما لهم، ربما يمر اليوم واليومان والثلاثة دون أن يتناول وجبة الطعام. والعالم الذي أصم آذاننا بالحديث عن الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل يراقب موتهم البطيء دون أن يحرك ساكنا. ذلك أن المجرم هو الكيان الصهيوني، هذا المجرم الذي تغفر ذنوبه، لأن هذا الغرب الظالم هو شريكه في الجريمة. نحن لا نرى الولايات المتحدة داعما، بل هي شريك في الجريمة بحق شعبنا. نحن نقف وقفة اعتزاز وفخر بشعبنا الذي يصمد في ظل هذه الجريمة والمعاناة الإنسانية البالغة، يتمسك بمقاومته، يتمسك بأرضه، يرفض التهجير ويرفض إلا أن ينحاز إلى المقاومة. نحن موقفنا واضح وثابت، وتوافقنا عليه وطنياً، وهو يتلخص في 4 نقاط واضحة. أولا، ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وقفا كاملا وشاملا، ويندرج في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل ونهائي. المسألة الثانية، إدخال الإغاثة العاجلة لشعبنا، وبعد ذلك إطلاق عملية الإعمار ورفع الحصار. أما موضوع تبادل الأسرى فهو بالنسبة لنا محصلة لتنفيذ هذه المطالب. هذا الموقف لم يتغير رغم كل مناورات العدو التي تحاول التملص من أي التزامات.
تم تجهيز القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية بنوعين من المسيرات الإيرانية المتطورة، هما الانتحارية شاهد 131 والقتالية أبابيل 5. وقد خاضت هاتان المسيرتان اختبارات ناجحة خلال مناورات أجرت القوات المسلحة الإيرانية، حيث أثبتت طائرة شاهد التي يصل مداها إلى 900 كيلومتر دقتها العالية، كما لعبت مسيرة أبابيل دورا متميزا لقدرتها على حمل ذخيرة أكبر فضلا عن قابلية جهازها التصوير العالية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عزمها على بناء سفن تصل حمولتها إلى 10,000 طن، إضافة إلى تصميم مروحية وطنية ذات قدرة وإمكانيات عالية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي 29,195 شهيدا و 69,170 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 103 شهداء و 142 مصابا خلال الساعات الأخيرة، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض دون أن يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم. كما قالت الوزارة إن وضع مجمع ناصر الطبي الذي حوله الاحتلال لثكنة عسكرية كارثي، ويشكل تهديدا لحياة الطواقم الطبية والمرضى. للمزيد حول الإحصائيات الجديدة لضحايا الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة، نتوقف عند التقرير التالي.
يجب ألا نعتاد على مشاهد الشهداء والجرحى في قطاع غزة، فخلف كل واحد منهم قصة وحلم اغتالته آلة الإرهاب الإسرائيلية. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 9 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء و 143 جريحا. وأوضحت الوزارة أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الركام، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، وذلك في اليوم 37 بعد 100 للعدوان. في دير البلح وسط قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال عدة مربعات سكنية وتركزت على مخيم الانصيرات، في وقت شن فيه الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق المأهولة ومراكز الإيواء. وطال القصف المدفعي وسط وغرب خان يونس جنوب القطاع، في وقت وسع طيران الاحتلال غاراته في حي الصبرة ومنطقة دوار الكويت في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إخلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى المستشفيات الميدانية، بينما لا يزال 118 آخرون داخل المجمع. وأضافت أن الوضع داخل المجمع الطبي قد بلغ حد الكارثة وأصبح يشكل تهديدا مباشرا لحياة الطواقم والمرضى، وذلك بعد أن حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية. وأوضحت الوزارة أن الطواقم الطبية والمرضى بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام وبلا أكسجين وبلا رعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة، مطالبة المؤسسات الدولية باستخدام كافة الوسائل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عسكرة المستشفى وعودته للعمل وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية والطبية.
أعلن برنامج الغذاء العالمي الوقف المؤقت لتسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة وذلك رغم شبح المجاعة المخيم على القطاع واستمرار كيان الاحتلال بمنع دخول المواد الغذائية إليه. وعلل البرنامج قراره بانعدام الظروف الآمنة للتوزيع مضيفا بأنه يدرك تدهور الوضع أكثر هناك وأن عددا أكبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعا. برنامج الغذاء العالمي الذي اعترف بأن أكثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية ويواجهون المجاعة أوقف قبل 3 أسابيع إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة بعد استهداف شاحناته من قبل قوات الاحتلال. قال المدير الإقليمي للإعلام بمنظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط أن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون سوء التغذية مطالبا بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع. بدوره قال رئيس الشؤون الإنسانية في منظمة أكشن إيد أن المنظمة حاولت كثيرا إدخال المساعدات للقطاع لكن الاحتلال رفض ذلك، مؤكدا أن الأطباء في غزة يبلغون المنظمة أن الأطفال في القطاع يموتون جراء نقص الأدوية. من جهته قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه أوقف مؤقتا تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة حتى السماح بظروف للتوزيع الآمن. حول آخر التطورات والأوضاع المستجدة في قطاع غزة نستمع إلى الإعلامي أحمد سهمود من رفح.
لأن الجيش الإسرائيلي بطبيعته قد قصف قبل قليل منازل مأهولة بالسكان الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم بعد إخلاء منطقة النصرات قبل أسابيع، ومن ثم عادوا إلى منازلهم مرة أخرى. وفي هذه اللحظات القصف لم يتوقف أيضا على منطقة المغازي والبريج، وإطلاق النار كان على المواطنين، على تجمع المواطنين في منطقة البريج، أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني بالإضافة إلى إصابة آخرين، بالإضافة إلى ما يحصل في منطقة دير البلح والزوايدة. بشكل عام المنطقة الوسطى تتعرض لأعنف غارات إسرائيلية متتالية على منازل وبيوت المواطنين المدنيين الفلسطينيين، ووصلت عشرات من الشهداء ليس فقط من منطقة النصيرات بل أيضا من الزوايدة ودير البلح بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع عكيلة بمنطقة دير البلح في مدينة خان يونس. الجيش الإسرائيلي يكثف من عملياته وغاراته وقصفه لتجمعات المواطنين المدنيين الفلسطينيين، ووصلت أعداد أخرى من الشهداء اليوم إلى مستشفى أبي يوسف النجار، لأن مستشفيات مدينة رفح من المعلوم أنها قد خرجت عن الخدمة بفعل اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي وأهمها مجمع ناصر الطبي. وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من المواطنين من مدينة خان يونس واقتادتهم إلى جهة المجهولة وقامت بتعذيبهم، بالإضافة إلى اعتقالها مدير عام مجمع ناصر الطبي وعدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ومنعهم من تقديم العلاجات للمرضى. وقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم دبابات الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية الطابق الثالث من مستشفى الأمل الذي كان يؤوي النازحين والذي كان والموجود فيه عدد من المرضى والمصابين الذين لم يقدروا على إخلاء المنطقة، وبالإضافة إلى أنه كان موجود فيه يعني وفد من منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى وفد آخر من مؤسسة الأونروا التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، كانوا متواجدين في طابق الأرض للمستشفى وقد قصفت المستشفى بشكل متزامن مع وجودهم داخلها. في مدينة رفح قبل قليل وفي محيط مستشفى الكويت التخصص وبالقرب من خيام النازحين قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية أسفرت عن استشهاد مواطنين مجهولي الهوية لم يتم التعرف عليهم حتى هذه اللحظة، ولكن وصل إلى المستشفى الكويت التخصصي بعض الإصابات من الأطفال الذين تناثرت عليهم شظايا القصف والاستهداف لهذه السيارة، طبعا تناثرت عليهم وهم داخل الخيام، ونحن نعلم أن الخيام لا تعتبر مأوى في ظل هذه الصواريخ وهذه الحمم التي تنزل على المواطنين الفلسطينيين بدون سابق انذار وبدون تحقيق أي رادع دولي أو بدون وجود رادع دولي يمنع هذه الجرائم. أما في مناطق شمال قطاع غزة فحدث ولا حرج، الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن قصفه للمناطق التي تؤوي المدنيين كمنطقة الزيتون وتركمان، هذه المنطقتين تتعرضان لقصف عنيف ولدخول بري ولعملية عسكرية جديدة.
استخدمت الولايات المتحدة وللمرة الثالثة حق النقض الفيتو بمجلس الأمن الدولي لإيجاد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة. وجاء الفيتو الأمريكي اليوم ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بهذا الشأن، وهو ما اعتبره ممثلها بمجلس الأمن موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين. وينص مشروع القرار الجزائري على دعوة مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين ويدعو إلى وضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع وإياكم التقرير التالي.
Please raise their hand.
كما كان متوقعاً،
الولايات المتحدة الحليف الرئيس لكيان الاحتلال الإسرائيلي أجهضت وأسقطت عبر استخدام حق النقد الفيتو مشروع قرار جزائري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة. ومع امتناع بريطانيا نال مشروع القرار 13 صوتا، مع العلم أن اعتماد وتبني قرار من مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا يتطلب تأييد 9 أعضاء على الأقل، ولكن دون استخدام أي من الدول دائمة العضوية للفيتو.
إن طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. نعمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، لا نسعى للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح.
وفضلا عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف، يرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الأسرى، كما يطالب بالتنفيذ الكامل لقرارين اعتمدان في مجلس الأمن مسبقا وينصان على وجوب حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الولايات المتحدة أعطت رخصة وغطاء لإسرائيل لقتل الفلسطينيين. درجة العنف في قطاع غزة تجاوزت أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية. نحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن منع إصدار قرار يطلب وقف النار للشهر الخامس على التوالي. ما تريده واشنطن هو منح العمليات العسكرية الإسرائيلية المزيد من الوقت وحماية القادة الإسرائيليين من المحاسبة.
يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو للمرة الثالثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، ومنعت واشنطن في ديسمبر الماضي مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، كما كانت منعت في أكتوبر الماضي مشروع قرار برازيلي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع.
أدانت حركة حماس بأشد العبارات استخدام أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن والمطالب بوقف إطلاق النار فورا لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسري. واعتبرت الحركة إفشال هذا القرار تعطيلا للإرادة الدولية خدمة لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، وضوءا أخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها. وكان 13 عضوا في مجلس الأمن قد صوتوا لصالح هذا القرار، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد هذا القرار. وجهت كتائب القسام ضربات موجعة لجيش الاحتلال خلال معركة خاضتها معه في حي الزيتون بمدينة غزة، مما اضطره إلى استخدام الطائرات لإخلاء قتلاه وجرحاه. كما دمرت القسام دبابتين من طراز مركافة وناقلة جند، واستهدفت تجمعات الاحتلال بالمنطقة ذاتها، فضلا عن تفجير عبوات ناسفة بقوة صهيونية متحصنة بمنزل غرب خان يونس. هذا وقد استهدفت سرايا القدس قوة صهيونية موقعة أفرادها بين قتيل وجريح، كما رشقت بالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية تحشدات الاحتلال بالصواريخ. من جانبها استهدفت كتائب شهداء الأقصى تجمعا لجنود الاحتلال شرقي مخيم جباليا، كما قصفت كتائب المجاهدين بالصواريخ تجمعات لقوات الاحتلال جنوب شرق غزة. أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة راميم قبالة الحدود الجنوبية للبنان بالأسلحة الصاروخية، كما أعلن أن قواته استهدفت موقع المرج وحققت فيه إصابات مباشرة. بدورها أفادت مصادر إعلامية ميدانية بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقعي السماقة ورؤساء العالم الإسرائيليين في تلال كفر شعبة المحتلة جنوبي لبنان. وذكرت المصادر أن المقاتلات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على بلدتي عيتا الشعب وحولة ومحيط بلدات يارون وبليدا ويارين في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات العداسة والوزاني وكفر شعبة وبليدا وميس الجبل. نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية استهدفت فيها سفينة للاحتلال ومواقع حساسة له، إضافة إلى عدد من السفن الحربية الأمريكية. أعلن ذلك المتحدث باسم هذه القوات العميد يحيى سريع، مؤكدا قصف سفينة MSC سيلفر الصهيونية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية. وأيضا تم استهداف مواقع حساسة للاحتلال في إلال جنوب فلسطين بالطيران المسير، فضلا عن استهداف عدة سفن حربية أمريكية في البحرين الأحمر والعربي بعدد آخر من المسيرات. واعتبر العميد سريع أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن. هذا وكان عدوان أمريكي بريطاني جديد استهدف عبر غارة جوية منطقة الكدن في محافظة الحديدة الساحلية الواقعة غرب اليمن. جاء ذلك بعد ساعات من استهداف منطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة. أيضا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
يوم يمني بامتياز رسمت فيه القوات المسلحة اليمنية صورة النصرة لغزة. أربع عمليات كشفت عنها القوات اليمنية، آخرها استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة وإصابتهما بشكل دقيق ومباشر.
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت من خلالهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، الأولى سيت شامبيون والأخرى نافيس فورتونا، وقد كانت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله.
الهجوم سبقه آخر، استهدف سفينة ترفع علم جزر مارشال وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي أوضحت أن الهجوم جاء بطائرة مسيرة في البحر الأحمر شمال جيبوتي وأحدث أضرارا في سطح السفينة دون إصابات في طاقمها. سلسلة العمليات اليمنية بدأتها القوات المسلحة بهجوم صاروخي استهدف سفينة بريطانية في مضيق باب المندب وأصابتها إصابات بالغة أدت إلى غرقها وفق القوات اليمنية بعد إجلاء طاقمها بالكامل. العمليات اليمنية طالت سماء اليمن وأسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة MQ-9. العملية كانت ثقيلة في الميزان الأمريكي ما استدعى فتح تحقيق في الحادث وفق مسؤولين أمريكيين. الأمر لم يقف عند مستوى فتح تحقيق أمريكي، بل توسع إلى شن أمريكا وبريطانيا غارات جوية على منطقة الكدن في محافظة الحديدة غربي اليمن. استهدفت مزرعة في المنطقة وفق وسائل إعلام يمنية غارات سبقتها أخرى مماثلة طالت منطقة الجبانة في الحديدة أيضا.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يؤكد أن الاحتلال يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. فيتو أمريكي يفشل للمرة الثالثة قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، والقوات اليمنية تستهدف سفنا أمريكية وإسرائيلية ومواقع للاحتلال في إيلات. في الختام شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة جديدة بين رحاب الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
أملينا أن تحظى حلقتنا لهذا الأسبوع بحسن إصغائكم وطيب متابعتكم إن شاء الله.
أعزتنا المستمعين، ستكون وقفتنا لهذا الأسبوع مع نتاجات الشاعر الشيخ حسن بن محسن الدجالي النجفي الخزرجي، الذي كان عالما وفقيها وأديبا وشاعرا، ولد في النجف الأشرف عام 1891، ودرس على يد الشيخ محمد حسين النائني والشيخ جعفر آل راضي والشيخ علي بن باقر الجواهري، ثم تصدر منبر التدريس.
كان والد الشيخ حسن الشيخ محسن الدجالي عالما وشاعرا، وكذلك كان ابنه الشيخ أحمد حسن الدجالي صاحب ديوان أزهار وأشواك. توفي الشيخ حسن الدجالي في المشخاب سنة 1946 ونقل إلى النجف ودفن بها، ورثه عدد من شعراء عصره، منهم ابنه الشيخ أحمد بقصيدة جميلة مؤثرة يقول فيها:
أبي لست أدري كيف أرثيك في نظمي، وقد سامني من بعدك الدهر باليتم، وكيف أسلي القلب والقلب مؤمن بأنك من نفسي كروحي من جسمي.
ولو كنت أدري بالذي حكم القضاء عليك، وكم أشجى العواطف بالحكم، وأعلم أن الموت لفك بغتة وغيض ينبوع الفضيلة والعلم، لحولت نفسي في رثاك قصائدا يعبرن عن وجدي ويفصحن عن همي.
أجل مستمعين الأكارم، للشيخ حسن الدجالي من المؤلفات حاشية على الكفاية في علم الأصول ومنظومة في المنطقة وديوان الشعر.
قال السيد جواد شبر عنه في ترجمته: عالم مرموق مشهور بالتحصيل، ومن المعدودين من الفقهاء مضافا إلى شهرة والده العالم الشهير. كنت كثيرا ما أشاهده مسرعا قاصدا جامع الهندي، وهو أكبر مسجد في النجف، وكان المرحوم الميرزا حسين النائني يلقي دروسه على تلامذته هناك، ومنهم المترجم له. وكان إذا حضر في المحافل تكون له صدارة المجلس، وتطرح المسألة العلمية ويشتد النقاش حوله، فكان من المجلين في تحقيقه وخبرته، وممن يؤخذ برأيه ويحترم قوله. عرفت منه طيب القلب وسلامة الذات وحسن المعاشرة والنصح لكل أحد من قريب وبعيد، ويحب الخير لكل مخلوق مع رجاحة عقل واتزان كامل. وربما تذاكرنا ما بيننا بمسألة نحوية، وهو يصغي فيفيض علينا من معارفه، وكأنه قد راجعها وأتقنها في تلك الآونة. كان يخرج في السنة مرة واحدة إلى الريف حول النجف والمسمى بمنطقة المشخاب، بطلب من أهالي تلك المنطقة لأجل التعليم الديني والإرشاد والوعظ. وصادف مرة أن كنت هناك، فرأيت من تواضعه ولطف أخلاقه ما جذبني إليه وجعلني أثق به كل الوثوق.
وقال عنه الأستاذ علي الخاقاني: عالم جليل وشاعر في طليعة شعراء عصره، عاشرته رحمه الله، فرأيته ينزع إلى الحجة ويركن إلى القول البليغ ويجنح إلى المنطق الرزين، وشاعرا مطبوعا يميل إلى المثالية العالية والخلق الدمث، وينحاز إلى الوداعة والتواضع المقبول، وأديبا بمجموعه مكتبة واسعة الجوانب غزيرة المادة جامعة لشتى العلوم والفنون.
يا حياكم الله أعزائنا الأفاضل. قال الشاعر الشيخ حسين الدجيلي في أمير المؤمنين عليه السلام من قصيدة يذكر فيها فضائله ومناقبه سلام الله عليه، ويعبر فيها عن حبه وولائه لهذا الإمام الذي لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا في سبيل نصرة الإسلام ونشر الرسالة، والذي كان خير العون والناصر لأخيه وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي زاحمت فضائله ومناقبه السماء مثل قلع باب خيبر ورد الشمس له والإقرار له من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه باب علمه وتكليفه بمهمة تحطيم أوثان الشرك والضلالة وكونه قسيم الجنة والنار. يقول الشاعر في هذا المجال:
بضفة دجلة جسمي مقيم وقلبي يرفرف فوق الغري، محل سما ذروة الفرقدين علا وسما ذروة المشتري، تضمن مرقد سر الإله ومطلع شمس الهدى حيدري، وباب مدينة علم النبي وساق العطاش في الكوثر، وحامل رايته في غد إذا سيقت الناس للمحشر.
وقد شيد الدين في سيفه فتم ولولاه لم يذكري، ومن حارب الجن يوم القليب، ومن قلع الباب في خيبري، ومن ناطح الشرك حتى انجلى الضلال بنور الهدى المسفري، وما ردت الشمس إلا إليه، ويوشع في سالف الأعصر، ومن طهر البيت لما ارتقى على كتف المصطفى الأطهر، إمام يقول لنار الجحيم: خذي ذا إليك وهذا ذري.
وحول شعر الشاعر حسن الدجيلي ندعوكم أحبتنا الأفاضل للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا وأحلى المنى لضيفي الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتوري الجليل، طالعتنا لقصائد الشاعر الشيخ حسن الدجيلي نلاحظ أنه يحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الطابع المأساوي البعث في ذكره لمصائب أهل البيت عليهم السلام، وخاصة واقعة الطف. كيف ترون هذه الخصوصية في أشعاره، وما مدى قوة تأثيرها في نفس المتلقي؟
أسعد الله أوقاتك سيدتي. سنتكلم عن الشيخ حسن الدجيلي، وهو شاعر وأديب وفقيه، هو ابن محسن بن أحمد بن عبد الله الخزرجي الدجيلي، وسمي بالدجيلي نسبة إلى منطقة الدجيل. ولد في النجف ونشأ على أبيه الذي كان شيخا وعالما، وقرأ المقدمات العلمية والأدبية، وهو كان ذكيا ملما باللغة العربية، وله مؤلفات متعددة أذكر منها عاشية راية الأصول، وله أكثر من ديوان شعر. الدجيلي كان من الشعراء الذين التموا حول سيرة أهل البيت، وكان متعمقا في دراسة تاريخهم، وتأثر بكل ما كانوا به من وصف، لكنه لم يكن من الشعراء العاديين الذين كانوا يعتمدون يعني وصف الأسى والألم والحزن، أو كان من الشعراء النادبين، بل على العكس فهو حول الأسى والألم إلى قوة تخرجها من كل مصاب ألم بهم، ولا سيما واقعة الطيف، وهو بهذا يكون قد اعتمد أسلوبا مغايرا للشعراء الذين تلون شعرهم بأهل البيت بالحزن والألم. فقد كان الدجيلي يعتبر أن الألم هو مصدر القوة ومصدر العطاء، وهذه سمة تفرد بها بين الشعراء، بمعنى أنه تجاوز كل الآلام ليتكلم عن السيرة التاريخية لأهل البيت بكل ثقة وقوة، معتمدا على يعني في شعره على الهجوم على الظالمين، ولم يكتب وصفا للألم أو للحزن أو للأسى. فيقول مثلا بإحدى قصائده: تجول بوادي الطف لم تلف مفزعا، تلوذ به من شدة الضرب والطرد، وتستضعف الأنذال في عبراتها، فتحجبه يا لله بالسب والرد، برغم العلا والدين تهدأ ذلة، فمن ظالم وغد إلى ظالم وغد. نلاحظ هنا أنه في هذا الشعر مثلا كان يشن هجوما على الظلام والظالمين، ولم ينصرف إلى وصف البلية. أما بالنسبة يعني لهذا السؤال حول خصوصية في أشعاره ومدى تأثيرها في نفس المتلقي، طبعا هذه تعتبر خصوصية تفرد بها شاعرنا، وكان لشعره تأثير في نفس المتلقي كثيرا، لأن المتلقي أو السامع أو القارئ لم يعتد هذا النوع من الشعر في الكتابة عن أهل البيت، بل كان يعني غالبا ما يكون الشعر قريبا من بعضه في وصف حالات الأسى. هم شعروا أنهم أمام شاعر من نوع آخر، أمام شاعر جديد وشعره مختلف، وقد لاقى هذا الشعر كثيرا من الإعجاب لأنه كان مختلفا ومميزا من حيث طبيعة المعنى والسرد عن ما قيل من شعر سابق، لا سيما في واقعة الطف وكل الواقعات. ولهذا ترك الشاعر أثرا كبيرا عند الناس بما أتى به من تغييرات في المعاني الوصفية.
جزيل الشكر والامتنان لضيفي الكريم الدكتور غازي مراد، الشاعر والأديب من لبنان. حفظكم الباري ورعاكم.
أيها الأخوة والأخوات، ابقوا معنا لنواصل استعراض المزيد من أشعار الشيخ حسن الدجيلي في أهل البيت سلام الله عليهم، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأفاضل، للشيخ حسن الدجيلي قصيدة في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، واصفا استشهاده بأنه أعظم حدث اهتز له العرش، وذلك على يد يزيد صاحب الأحقاد القديمة التي كانت تمتد إلى ما قبل الإسلام. هذه الأحقاد التي دفعته إلى أن يحاول القضاء على الشريعة المحمدية من خلال قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعودة إلى الجاهلية الجهلاء، حيث تصدى له سيد الشهداء رافضا البيعة له، وأن يمد يده له كما يفعل الأدلاء الخانعون ليعلم بذلك الأجيال على مر التاريخ معنى رفض الظلم والثورة على الطغيان. فنهض وانتفض مع الثلة من أهل بيته وأصحابه مقارعين الظلم والطغيان بسيوفهم الماضية. يقول الشاعر راسما لنا هذه اللوحة البطولية الرائعة التي خلدها التاريخ.
وأعظم خطب زلزل العرش وقعه، وأذهل لب المرضعات عن الولد. غداة ابن هند أظهر الكفر طالبا، بثارات قتلاه ببدر وفي أحد، ورام بأن يقضي على دين أحمد ويرجع دين الجاهلية والوأد. فقام الهدى يستنجد السبط فاغتدى، يلبيه في عزم له ماضي الحد.
وهب رحيب الصدر في خير عصبة، لها النسب الوضاح من شيبة الحمد. أسود وغن فيض النجيع خضابهم، وطيبهم نقع الوغى لا شذى الند. رجال يرون الموت تحت شبى الضبا، ودون ابن بنت الوحي أحلى من الشهد. فراحوا يحيون المواضي بأنفس صفت فسمت مجدا على كل ذي مجد، وقد أفرغوا فوق الجسوم قلوبهم دروعا بيوم للقيامة ممتد.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي متمثلا بالشاعر الشيخ حسن الدجيلي، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة.
وفي أمان الله حتى تجديد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
الحساب. أنظر للسماء ودمع عيني يفيض كأنه سقي السحاب، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعد نائم بالإياب، وشكرا للكريم على النجاة سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي تردى ومن غرته أوهام السراب، لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب، فذاك الظن بالبر الرحيم وحسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية مستوحاة من يوميات حرب تموز عام 2014 التي أطلقها كيان العدو الصهيوني ضد أهلنا في غزة تحت مسمى الجرف الصامد، فرد عليهم أبطال المقاومة بعمليات العصف المأكول. تعالوا نتابع حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. وبقيت يافا. فجر ترنمه زقزقة عصافير تقف على حافة نافذة المطبخ، نافذة تلقي تحية الصباح لنوافذ تقابلها كل يوم في إشراقة يوم جديد. رائحة الصباح رغم اختلاطها بروائح الخوف إلا أنها تغزو قلب أم أحمد. تقف أم أحمد بمحاذاة نافذة مطبخها تغسل صحونها وأكوابها وملاعقها بدقة متناهية، تهرب من صوت الطائرات والغارات والقنابل، تستمع إلى صوت الماء المتدفق من صنبور المياه، تتأمل رغوة الصابون على زجاج أوانيها،
وقطرات ماء تلمع بأشعة الشمس التي تخترق عينيها الحانيتين. تنظر إلى السماء، ترى دخانا بعيدا، مباني تحترق. فجأة يباغتها صوت لسيارات إسعاف مسرعة، ترى السيارات تحارب إسفلت الطريق والطواقم الطبية داخلها. راديوهات في الشارع تغني للمقاومة، يرن جوالها. تركض أم أحمد لاهثة، أختها تتصل:
ألو، أنتوا بخير؟ القصف حوالينا يا أم أحمد، وأنا خايف على الأولاد.
يندفع من ينبوع وجودها زلال الحنان، فتقول لأختها:
واش بتستني؟ جيب الأولاد وتعالوا عنا، دارنا أمان.
أم أحمد تنظر إلى ابنها أحمد وابنتيها جنين ويافا، ينامون بعمق مرهقين بعد سهر أيام طويلة من الحرب. النوافذ لم تغلق طوال الليل خوفا من الانفجارات وتكسر الزجاج. يفرشون فراشهم وسط البيت مستغنين عن غرفهم وأسرتهم ليبتعدوا عن الخطر، لكن الخطر محدق بهم مهما حاولوا الابتعاد. تشغل أم أحمد بطاريات اليو بي اس التي توفر قليلا من كهرباء البيت. في ظل انقطاع الكهرباء المستمر تشاهد التلفاز، أخبار مفجعة، لا تبحث إلا عن نشرات الأخبار، تقلب قناة تلو القناة، تسمع لمحللين وصحفيين يخمنون متى هو موعد انتهاء الحرب. تصل أخت أم أحمد مع طفليها الصغيرين، عيونهم حائرة، أصواتهم متقطعة، أنفاسهم متهدجة، أرعبتهم صواريخ الموت. تستيقظ جنين، تنظر إلى أختها يافا النائمة بجانبها، تخاف عليها فتناجي الله بهمس:
يا ربي خلي يافا بخير، مش مشكلة لو أنا متت، بس يافا لا، بعدها صغيرة.
يرن جوالها، عمتها تتصل:
جنين كيفك حبيبتي؟ الضرب حوالينا، في شي حواليكو؟
فترد جنين:
دارنا بأمان يا عمتي، تعالوا لعنا.
كان البيت في وسط مدينة غزة يطل على البحر، يعبق برائحة موجه ورماله. والخالة أخت أم أحمد تسكن في الشمال في بيت لاهية، بينما تسكن العمة عمة جنين في الجنوب في القرارة. مناطق مشتعلة تقصفها الدبابات والمدفعيات والطيران الحربي الإسرائيلي، والمقاومون الفلسطينيون يقاومون ويتسللون من أنفاق تحميهم تحت الأرض. بيت أم أحمد كان يهتز من صوت قذائف البوارج في البحر، تهتز الجدران والنوافذ والأسرة والكراسي والأطباق. مع ذلك هو أكثر أمانا من بيت العمة والخالة. أبو أحمد الفدائي الشهيد كان قد استشهد في حرب مؤلمة منذ 7 سنوات، وما زالت ذكراه وصوته وهمساته يعيشون مع زوجته أم أحمد وأبنائها. احتشد الجميع في هذا البيت، يتوارون عن أهداف العدو في القتل والتدمير. كان شهر رمضان في فصل الصيف، حرارة مرتفعة تلهب العقول، تجف الأجسام من طول ساعات الصيام، علها تلقى ثوابا عظيما من الله تعالى. وأهل غزة يتعبدون ويؤمنون ويصلون، يقاومون ويجاهدون عدوتهم المدعوة إسرائيل.
موحدون في أن فلسطين، كل فلسطين لهم كما كانت لآبائهم وأجدادهم منذ آلاف السنين. دخلت أم أحمد المطبخ مع العمة والخالة لإعداد الإفطار بعد صيام طويل. تزداد شهيتهم للطعام، يبحثون عن مذاقات بعيدة في خيالات أجمل، عن قصص حب مخفية، عن صدف بحر يحمل صداه ذكريات بعيدة. يتحدثنا، يضحكنا، يقهقهنا، يطقطقنا بمعدات المطبخ. في وسط البيت اجتمع الفتيات مع جنين ويافا التي استيقظت متأخرة ليجهزون طبق الحلوى المفضل وهو القطايف، تحلية شعبية، طقس يحبه العرب خلال شهر رمضان. يفزعن من كل ضربة صاروخ تهتز الأرض أسفلهن. يعاودن الحديث، يبتسمن، يحاولن الهرب من ضجيج الحرب ليشاهدن مسلسلا على قناة تلفزيونية هنا أو هناك. يبحثن عن كوميديا ساخرة أو دراما رومانسية تسرق عواطفهم لحظات عن رعب الحرب. أذن المغرب، خشوع كبير، دعاء الفقير، هدوء عميق لكنه حذر. لا أناس في الطريق، لا تسمع سوى صوت الزنانات، الطائرات المسيرة، وطقطقة الصحون، رياح غريبة، اللقمة الأولى في أفواه الجميع بعد جوع وعطش شديدين. الدماء تغمر المائدة، تختلط بالطعام والشراب، الجميع أشلاء. اختفت الضحكات، لا أصوات للعائلة، لا جدران للبيت الآمن، دخان وغبار يكسو كل ما في المنزل. سقطت النوافذ، تكسر الزجاج، خبر عاجل على شاشات التلفاز. ينظر العالم إلى نوافذ دار أم أحمد بعد أن هربت العصافير من على حوافها، ولكن أم أحمد لم تستطع مشاهدة بيتها من نافذة العالم. لم تشاهد نشرة الأخبار. صاروخ فاجأ الجميع، كانت لقمة الطعام مع صرخة الحياة. لم تكتمل الصرخة، لم تستطع الخالة والعمة النجاة بأطفالهم. كانت سرعة الصاروخ أسرع من كل شيء. استشهد الجميع وماتت أم أحمد، لكن يافا أصغر أطفال البيت والتي دعت لها أختها جنين بالبقاء بقيت حية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر. بالفرح خلوني، بالفرح خلوني، عن التهاني.
خلوني أظل سهران، خلوني أظل سهران وأعزف نغمة شادي،
ليلة تحقق مرادي
واتسامر مع النجمات، واتسامر مع النجمات وانظر طالع امجادي،
ليلة تحقق مرادي.
خلوني أظل سهران، خلوني أظل سهران وأعزف نغمة شادي،
ليلة تحقق مرادي.
واتسامر مع النجمات، واتسامر مع النجمات